بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل تجوز صلاة الجماعة بالنسبة إلى صلاة الطواف؟ قلنا إنه قد يستدل على ذلك، يعني على الجواز، بإطلاق صحيحة الفضيل وزرارة. وأقرأ الرواية من جديد. قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنه سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. قلنا تقريب الدلالة أن نقول ولكنه سنة عطف على وليس الاجتماع بمفروض، عطف على هذه العبارة، يعني النتيجة هكذا يصير، وليس الاجتماع بمفروض ولكنه سنة، يعني والاجتماع سنة في الصلوات كلها، في الصلوات كلها. فإذا ثبت بذلك أنه في جميع الصلوات والاجتماع سنة، وبذلك يثبت المطلوب. احنا نريد نثبت في اطلاق عموم، هذا ثبت. قلنا قد يناقش ذلك باشكالات ثلاثة، وصلنا الى هذا الاشكال الاول، ان يقال بينا اظنه مو الاول، ان يدعى ان العموم المذكور منصرف إلى الصلاة اليومية، ومعه فغاية ما يثبت به أي بالعموم المذكور هو شرعية واستحباب الجماعة في الصلاة اليومية دون ما زاد، وهذا ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره في كتاب الصلاة، عند كتاب الصلاة فرد جزء صفحة 446، وفيه إنه لا مجال للانصراف المذكور بعد الالتفات إلى فقرة في الصلوات كلها، فإن هذا التعبير ليس بناظر إلى خصوص الصلوات اليومية، يعني يصير هكذا المقصود، ولكنه سنة في الصلوات كلها، يعني الصبح والظهر والعصر إلى آخره. كلا، وإنما المفهوم من فقرة في الصلوات كلها هو أفراد الصلوات من يومية وغيرها، فالتخصيص بخصوص اليومية خلاف الظاهر. الثاني ما صار إليه السيد البروجردي في تقرير درسه المسمى بنهاية التقرير، الجزء الثاني صفحة 252، وحاصله إن الصحيحة المذكورة ناظرة إلى إثبات الاستحباب لصلاة الجماعة، ولكن بلحاظ خصوص ما ثبتت فيه شرعية الجماعة، يعني إن الصلاة التي ثبتت شرعية الجماعة فيها فتلك يستحب الاجتماع لها والجماعة فيها. إذن هي تثبت الاستحباب، استحباب الجماعة في خصوص ما ثبتت فيه شرعية الجماعة كالصلاة اليومية، فإنه ثبتت فيها شرعية الجماعة من الخارج فيثبت استحبابها يعني الجماعة بهذه الرواية بعد أن ثبتت الشرعية من الخارج. وحيث ان صلاة الطواف لم يثبت فيها شنو؟ شرعية الجماعة يعني من الخارج، فلا يمكن اثبات الاستحباب استحباب الجماعة فيها، وبالتالي هذه الصحيحة لا تثبت الشرعية وإنما تثبت الاستحباب في الصلاة التي ثبتت فيها في المرحلة السابقة شرعية الجماعة. هذا ما أفاده، وفيه إنها تدل بالمطابقة على استحباب الجماعة في كل صلاة وليس فيها تقييد، فهي لم تقل ولكنه سنة في الصلوات كلها بشرط أن تكون الشرعية ثابتة في المرحلة السابقة. كلا، إن هذا القيد لم يؤخذ في الرواية فتحميله عليها شيء بلا وجه. إذن بالمطابقة نستفيد منها استحباب الجماعة في كل صلاة، وبالالتزام ماذا يثبت؟ شرعية الجماعة في كل صلاة. فهناك دلالتان، إحداهما مطابقية يدل عليها اللفظ، وهو استحباب الجماعة في كل صلاة، ودلالة التزامية وهي التي نريدها ونحاول الحصول عليها من خلال هذه الصحيحة، وهي أن الشرعية ثابتة، شرعية الجماعة ثابتة في كل صلاة. طبيعي هو هذا المقصود. زين، خاب سأفترض هو سائل هيك، بس الإمام عطى ماذا؟ عطى فرد قانون عام، عطى فرد شيء أوسع، قال له في الصلوات كلها قاعد أقول لك فرد شيء أوسع قاعد يبين لك. إيه الصلوات في حدود صلوات الفريضة، قولوا في حدود صلوات، إيه هذا لا بأس، إذا تريد في حدود صلوات الفريضة، يعني ما راح يثبت ماذا استحباب الجماعة وشرعية الجماعة في من في الصلوات التي ليست بفريضة، هذا لا بأس به. يعني افترض صلاة العيدين ما نقدر ماذا، لكن مثل صلوات صلاة الطواف التي هي فريضة نقدر ماذا عليها، وهكذا غير اليومية من بقية الصلوات إذا كانت فريضة خشوع من ذن القلب. زين، الإشكال الثالث ما أفاده الشيخ الهمداني في كتاب الصلاة الطبع القديم صفحة 623، وحاصله إن الصحيحة هي في مقام البيان من ناحية إثبات الاستحباب وليست في مقام البيان من ناحية إثبات الشرعية، وأن الشرعية ثابتة لكل صلاة أو لا. كلا، ليست في مقام البيان من هذه الناحية حتى نستفيد إثبات الشرعية، وإنما هي في مقام البيان من ناحية إثبات الاستحباب، وهذا لعله مقارب قريب منين؟ من الإشكال الثاني. ولكن صاحب الإشكال الثاني أفصح أكثر وقال إن الاستحباب ثابت في خصوص ما ثبتت له الشرعية في المرحلة السابقة، بينما هذا لا يفصح عن هذا القيد، بل يقول هي في مقام بيان استحباب الجماعة، وأما الشرعية فساكتة عنها، فلا يمكن إثبات الشرعية في كل صلاة. وفيه نسلم أن الرواية أن الصحيحة هي ناظرة إلى إثبات الاستحباب وليست ناظرة إلى إثبات الشرعية، إلى إثبات الشرعية، ولكن هذا بالمطابقة، وأما بالالتزام فيمكن أن نستفيد ذلك، فإنه إذا ثبت الاستحباب بالمطابقة ثبتت الشرعية بالالتزام، إذ لا معنى لإثبات الاستحباب من دون إثبات الشرعية، بل لعل الشرعية يمكن أن تدعى بالدلالة المطابقية دون الاستعانة، بلا حاجة للاستعانة بالدلالة الالتزامية. فإن الاستحباب هو عينه، هو عينه شنو؟ هو عين الشرعية، غايته شرعية مع زيادة. إذن الإشكال على دلالة الصحيحة من هذه النواحي الثلاث شيء لا وجه له، ولكن رغم هذا لا يمكن إثبات شرعية الجماعة في صلاة الطواف، إما من ناحية وجود المانع يعني المقيد لهذا الإطلاق، أو من ناحية القصور في المقتضي. يعني يدعى أن الصحيحة تشتمل على إطلاق، ولكن هو منحصر بغير صلاة الطواف. إذن يوجد وجهان لإثبات عدم الشرعية في صلاة الطواف. الأول، الوجه الأول، القصور في المقتضي ببيان إن الوارد في الصحيحة هكذا، وليس الاجتماع بمفروض. يعني استعين بالتعبير بكلمة الاجتماع، وهذا الوصف إنما يصدق إذا كان هناك وقت مقرر علما للصلاة حتى يصح التعبير بأن الاجتماع في هذا الوقت المقرر هو سنة وليس بمفروض، كما في الصلوات اليومية وكما في صلاة الآيات، فإن لها وقتا محددا أيضا، وهكذا جميع الصلوات إذا فرض أن لها وقت محدد، وهذا بخلاف صلاة الطواف، فإنه ليس لها وقت محدد حتى يقال إن الاجتماع فيه سنة وليس بمفروض. إذن انت وقتك شنو هسه؟ انا وقتي بعد ربع ساعة، ذاك وقته بعد شنو؟ اصلا اجتماع ما له معنى على يعني. هذا الوجه الاول وهو القصور في المقتضي. الثاني، الوجه الثاني، اي صحيح، هذا يحتمل ومو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية شنو؟ الذي شنو؟ اجتماع إله. والله يحتمل أن الإمام هذا القوم، نمشي احنا على الاحتمال بعد، على اي حال ما يسوي لك ظهور. انت انا اريد احتمال الذي يسوي لك شنو؟ ظهور. هذا ما يسوي لك ظهور. زين. الثاني الوجه الثاني وهو التمسك بالمانع. يؤكد معها هذا صحيح. تمسك بالمانع وهو ما أشار إليه الشيخ النائيني في تقريرات تلميذه الكاظمي الجزء الثاني صفحة 360 وغيره وغير النائيني هم أشار له. وحاصله إن الصلاة صلاة الجماعة لو كانت مشروعة ومستحبة في صلاة الطواف لكان النبي صلى الله عليه وآله أولى بشنو أدائها كذلك يعني جماعة، فإنه أولى بأداء الاستحباب من غيره. والحال إنه لم يعهد منه ولا من غيره يعني من بقية المعصومين بل ولا من غير المعصومين ولم ينقل التاريخ ولا الروايات فعلها كذلك يعني جماعته. الأمر الذي يورث الاطمئنان يورث الاطمئنان بمن؟ بعدم الشرعية، فيصير هذا مقيدا لإطلاق الصحيحة السابقة. ولكن نبقى نؤكد ما أشرنا إليه سابقا وهو أن الشرعية وإن لم تثبت ولكن الشخص الذي يلحن في قراءته ولا يتمكن من التعلم إذا أراد الاحتياط فالاحتياط يتحقق بمن؟ بالجمع بين أمور ثلاثة بأن يؤديها بالمقدار الممكن له ويستنيب شخصا ويفعلها جماعة. إن قبل شخص منه وين يلقى له هو فرد واحد همات، وهذا اقتراح بلا هو خاف يشوف له فرد واحد قاعد يصلي وهو رأسا وراء يطبق، ما يحتاج إلى إذن، هو إذن ما يحتاج. بس ما أشوفك أنت هم رجل عادل الحمد لله قلت الله أكبر أنا همات بالعجل أقول الله أكبر وراء والنية وطبيعي النية ليست هي نية الشرعية والاستحباب الجزم وإلا كان ذلك تشريعا بل نية رجاء المطلوبية كما هو واضح. شلون؟ إذا لم يورث الاطمئنان بعدم الشرعية بس يبقى احتمال شنو؟ احتمال خلي يبقى يوم يبقى بس قول احتمال ليس بمعتد. فإذا احتمال فحينئذ زين. هذا الأمر الذي رقم قد ثلاثة انتهى. الأمر الرابع إننا نعرف أن المرأة لا يجوز لها أن تحاذي الرجل في صلاته كما أنه هو لا يجوز له ذلك ومع المحاذاة تبطل صلاتهما على ما ذكره غير واحد من الفقهاء. والسؤال: هل الأمر في صلاة الطواف كذلك؟ يعني يشترط في صحتها عدم المحاذاة. أجاب السيد الخوئي قدس سره على ما ببالي في صراط النجاة بالإيجاب، وأنه نعم يشترط ذلك أيضا، يعني في صلاة الطواف هم يشترط عدم المحاذاة. هذا ولكن المناسب هو العدم، عدم الاشتراط، وذلك لوجوه ثلاثة. الأول وهو المهم، صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام: إنما سميت مكة بكة، مكة بكة، لأنه يبتك فيها الرجال والنساء. أنت بالهامش اكتب بالهامش بكة فلان فلانا، أي شنو؟ أي زاحمه. خب، من أول أقرأ الرواية: إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء، فارسة أو نقبة، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس. أي ومعك شنو بعد؟ ما هي عن يمينك وعن يسارك معك؟ هسه مو مهم، مو مهم. ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. وسائل الشيعة، الجزء الخامس، صفحة 126، الباب 5، من أبواب مكان المصلي، الحديث رقم 10، ودلالتها واضحة. وذلك فإنه قال: المرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، وهذا واضح في الجواز، إذ ليس المقصود مجرد الإخبار، فإن الإمام لا ينقل تاريخا. والثاني: ولا بأس بذلك، وإنما يكره. فعزمي وإنما يكره نجعل متن، نسوي شنو؟ وجه ثالث. على أي حال، إن هذا واضح في نفي البأس والجواز، وعليه فدلالة الرواية واضحة، والسند صحيح، ولا موجب للتوقف. وهذا غريب منه، من السيد الخوئي قدس سره. هذا الوجه الأول. يعني الإمام شنو سهنان شنو لغوي مو قاعد يصرح؟ بلي، لو كان هيك قايل مثل وياك أنا: إنما سميت مكة بكة لأنه يبتك فيها الرجال والنساء. حلو المقدار، وياك أنا مو وياك، هذا ما يستفاد. لكن بعدين صرح: والمرأة تصلي بين، هسه هذا هم ما تقول مهدول، هذا قاعد يبين الإمام شنو واقع، بس واقع قاعد يبينه، يعاين وقاعد يبين. إيه لكن بعدين قال ولا بأس بذلك، بعد شنو؟ بعد شتريد تعتم من هذا ولا بأس. وبعدين هم قال وإنما يكره ذلك في سائر، عشان أي موجب على أي حال. الثاني، الوجه الثاني، إنه لو كان ذلك لا يجوز يلزم العسر والحرج، ولا نريد أن ننفي ذلك بقاعدة ماذا؟ نفي العسر. كلا 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 كلا، حتى يقال مثلا إنها لا تنفع في إثبات الصحة أي الحكم التكليفي، وإنما هي تنفي الحكم الوضعي، وإنما هي تنفي الحكم التكليفي فقط. الخلاصة لا نريد أن نتمسك بذلك لهذه القاعدة، وإنما نريد أن ندعي أن الفقيه ما تقبل هذا من يوم والأمر إليك، وإنما نريد أن ندعي أن الفقيه يحصل له الاطمئنان بأنه لا يلزم ذلك، فإن صلاة الطواف ليست مبنية على العسر والحرج جزماً، يعني من هذه الناحية، وكفاها عسراً، وكفاها عسراً، شنو كفاها؟ أنها خلف المقام، يعني هي أنت مشكلة تروح خلف المقام وكل ساعة تجيك شنو؟ طر من هنا وهناك والآمرون بالكذا، يقول لك يلا توخ. فبلي والموالاة ماذا؟ فالمقصود هي عسر من هذا، أما من ناحية أخرى بأن يقال على أنه لو جاءت مرأة إلى جنبك فلا بد من إعادتها، إن هذا ليطمئن الفقيه بعدمه، فإن الصلاة ليست، صلاة الطواف ليست مبنية على التدقيق من هذه الناحية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هذا بعد يبقى إيش قد اتصل وتحصل اطمئنان يوم تحصل، لأن هذا طريق ماذا؟ وجداني. فأنت قد تؤمن، بعضهم إيه يقول إيه وبعضهم قد يقول لا. هسه خلينا نشوف الوجه الثالث. الثالث ايه يعني او بالي شبه ايه لا، انا اريد اسوي ماذا؟ هو ما اريد اسوي قاعدتنا في الحصر والحرج. اذا اريد اسوي قاعدتنا هذا من لوازمه، واحد من لوازمه شنو؟ هذا. اما اذا ما ردنا شنو نتمسك بقاعدتنا في العسر والحرج ونقول على ان الفقيه صلى اطمئنان، ماكو من هالناحيه مشكله، والا يكون اشوفا اول ادقق بالمكان، شوف اشوفا بالله اشوف المكان فهو ما بي مره صفي، وشكون شويه ابتعد هم شنو، واذا اجت كل ساعه انا يكون شنو اخلي لي هم فرد واحد يكون حمايه، هم مو بس الحمايه هنا بالعراق، يكون الحمايه شنو اهنا ما تجي مره نطيها طرد. يا اخي شنو هالقضيه اصلا ما موجوده بلا اشكال، ما يحصل لك اطمئنان ما عاد زين. الوجه الثالث انه لو كان يلزم ذلك، يعني عدم المحاذاه، بحيث ان المساله ابتلائيه، فيلزم ان ينعكس ذلك على الروايات، يعني يلزم أن تكثر ماذا؟ أسئلة الرواة من الأئمة صلوات الله عليهم، فيقولون للأئمة أنا بلا كنت أصلي وبالأثناء جئت، أو ما شاكل ذلك من الفروع المرتبطة بذلك. والحال أنه لا يوجد سؤال من هذه الناحية، بل ولم يتعرض الفقهاء قبل ذلك أيضا الأمر الذي يورث الأطمئنان أيضا بعدم لزوم الشرط المذكور. إذن من هذه الناحية لا موجب للتوقف في هذا الأمر المدرج. قد الأمر الأخير غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.